أنه رصد خلال الساعات الماضية انتشار شائعات تتعلق بمصير المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، سواء التي تتحدث عن ظهور مرتقب له أو التي تزعم وجود نعي مرتقب. وحذر أمن المقاومة في بيان من تداول هذه الشائعات لما تحمله من أهداف أمنية ومعنوية قد تلحق الضرر بالمقاومة في هذه المرحلة الحساسة، داعيا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة. وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالموقف الرسمي الصادر عن المقاومة فيما يتعلق بمصير أبو عبيدة وعدم الاجتهاد أو التأويل في هذا الشأن مطلقا. يواصل كيان الاحتلال انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في غزة من خلال اغلاق المعابر وتشديد القيود على دخول المساعدات الانسانية في وقت تتفاقم فيه المعاناة داخل القطاع المحاصر بفعل الازمة الانسانية المتساعدة، حول استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق غزة والمعاناة داخل القطاع. نستمع الى التقرير التالي.
بعد نحو أسبوع على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق الاتفاق وبالتحديد بند المساعدات والمعابر، ويتحكم بدخول المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تخيم على القطاع وسط دعوات أممية لإدخال المساعدات بشكل عاجل لإنقاذ حياة السكان الذين يعانون من المجاعة وندرة الأدوية والخدمات الطبية.
الاتفاق لا يقاس بالتصريحات الإعلامية بل بمدى وصول الغذاء والأدوية والمواد الأساسية إلى المدنيين. 190 ألف طن من المساعدات جاهزة للدخول، لكن العوائق الإدارية والفنية ما زالت تعرقل عملية التوزيع.
في ظل هذه الظروف يبقى فتح معبر رفح خطوة محورية لاستئناف الحياة الطبيعية في القطاع وتقديم الدعم الإنساني للسكان وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة تفرضها الأطراف المختلفة، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي الذي يضع قيودا مشددة على الحركة والمساعدات. وفي جديد التطورات، اتفقت القيادات الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي على تولي قوة فلسطينية محلية تتألف من سكان غزة إدارة معبر رفح. وبحسب مصادر عبرية، فإن القوة الفلسطينية التي تنال موافقة الاحتلال أمنية ستدير المعبر، لكن ستخضع لإشراف إسرائيلي، حيث سيفتح المعبر بموافقة تل أبيب فقط. بدوره كشف مصدر فلسطيني عن احتمال فتح المعبر لاستقبال المرضى وليس لإدخال البضائع. الجهود المتواصلة لإعادة فتح معبر رفح يتزامن معها تخطيط واشنطن لتشكيل قوة دولية في غزة، وبالفعل تتفاوض أمريكا مع أندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان للمساهمة في تلك القوة. وكشف مستشار أمريكي أن المساعدات ستدخل القطاع، لكن لن تخصص أموال لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها حماس. يأتي ذلك فيما تكثر التوقعات حول مشاركة مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات، كما يتوقع تمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل الأراضي المحتلة لمراقبة وقف إطلاق النار، فيما بدأت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالفعل بإرسال 200 جندي إلى كيان الاحتلال لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة.
وصلت قوات الاحتلال فجر اليوم حملاتها بمناطق عدة في الضفة الغربية، شملت إصابة شابين قرب جنين وشمال القدس المحتلة، إلى جانب دهمها منزل أسير محرر في رام الله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس عن استشهاد الشاب مهدي أحمد كوميل برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي حادث منفصل استشهد طفل من بلدة الريحي جنوب الخليل بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب مدرسة هناك. دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات عدة في الجنوب اللبناني وطاولة منشآت مدنية. وقال عون إن العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة الضعف الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرايا أمنية زائفة. وأضاف أن هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024. شن الجيش الإسرائيلي تسعة غارة على بلدات بجنوب وشرق لبنان في تصعيد لافت لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. وقد طالت الغارات أقضية النبطية والصيدة ومرجعيون وبنت جبيل في الجنوب وبعلبك في الشرق، فيما قالت مصادر إعلامية إن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن شهيد وسبع إصابات في حصيلة أولية. والسبت الماضي حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من وجود من يفكر في الكيان الإسرائيلي دون تسمية للنقل نار غزة إلى لبنان في ظل حاجته إلى استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل. أفادت وكالة رويترز باختراق أنظمة مكبرات الصوت في 3 مطارات كندية ومطار أمريكي لبث رسائل تشيد بحركة حماس. ونقلت رويترز عن متحدث باسم مطار فيكتوريا الكندي قوله إن قراصنة بث رسائل وموسيقى عبر مكبرات الصوت في المطار، كما أضافت نقلا عن مسؤولي مطار فيندسور في أونتاريا تأكيدهم اختراق شاشات عرض معلومات الرحلات الجوية ونظام مكبرات الصوت، فيما قالت الشرطة الكندية إن خدمة بث الإعلانات بمطار كيلونا الدولي تعرضت لاختراق وجيزا وتم نشر محتوى غير مصرح به. بدوره قال وزير النقل الأمريكي إن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي في بنسلفانيا. إلى العناوين. القوة الصهيونية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستشهاد شاب وطفل في الضفة. الاحتلال يشن 9 غارة جوية على لبنان وعون يقول إن العدوان الإسرائيلي يستند لذرائع زائفة. اختراق أنظمة بمطارات في كندا والولايات المتحدة لبث رسائل تشيد بحماس. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية المزعزعة لأمن واستقرار الدول وشعوبها والانحياز الأمريكي الفاضح للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين في غزة وسائر الأراضي المحتلة، وكيف أن هذا الانحياز الأمريكي لإسرائيل الغاصبة يقوض موقع أمريكا في صراعها العالمي مع الصين. عنوان الحلقة: تراجع أمريكا في شرق آسيا. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. كتبت لين كوك مقالة نشرت في مجلة فورين أفيرز تحدثت فيها عن تراجع أمريكي في مناطق مهمة في آسيا، مشيرة إلى استطلاع أجراه معهد إسباس يوسف إسحاق وهو معهد أبحاث تموله حكومة سنغافورة، وهو استطلاع سنوي يشمل ما بين 1000 و2000 مستطلع يعملون في المجال الأكاديمي ومراكز الدراسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام وعلى المستوى الحكومي وأيضا في المنظمات الإقليمية والدولية من 10 دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. ولفتت الكاتبة إلى أن غالبية المستطلعين هذا العام اختاروا الصين على الولايات المتحدة عندما سئلوا مع أي طرف يجب أن تصطف آسيان إذا ما كان عليها أن تختار بين البلدين، كما نبهت إلى أنها المرة الأولى التي اختار فيها المستطلعون الصين منذ أن بدأت الاستطلاعات بطرح هذا السؤال عام 2020. للمزيد من النقاش حول أسباب تراجع النفوذ الأمريكي في غرب آسيا نستمع إلى حوار زميلتنا السيدة ساجدة مع ضيف الحلقة الأستاذ الباحث بالشأن الدولي والمحلل السياسي الأستاذ صالح قزويني من طهران.
مرحب بضيفي الكريم أستاذ صالح قزويني باحث ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، ما هي أسباب تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التحول الجيوسياسي والجيواقتصادي في العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لعل أهم أسباب تراجع النفوذ الأمريكي ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم برمته هي الحروب والتدخلات الأمريكية سواء كانت في المنطقة وفي العالم، وقد اعترف بذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما قال أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت $7 تريليون على المنطقة ولم تحصل على أي شيء. هذه الإنفاقات بالتأكيد أنها تؤثر على ميزانية الدول، تؤثر على اقتصاديات الدول. هذه الحروب المدمرة التي خاضتها أمريكا من دون أي داعي، سوى من أجل إظهار قوتها، من أجل فرعنتها في المنطقة، وفي مقدمة هذه الحروب كانت الحرب العراقية، الاحتلال للعراق وكذلك احتلال أفغانستان. هذه أهم الأسباب التي تسببت في تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، وبالتالي هناك أسباب أخرى يمكن أن تكون هي وراء أيضا تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، من بينها صحوة الشعوب ونهضة الشعوب ووعي الشعوب، بالتالي لم يعد ينطلي على الشعوب المؤامرات التي تخوضها أمريكا في المنطقة، فبدأت هذه الدول برفض المشروع الأمريكي والسياسة الأمريكية. من هنا يمكن القول أنه السياسة الأمريكية والتدخل الأمريكي في دول المنطقة هو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع النفوذ الأمريكي فيها، وكانت الحروب هي نموذج ومثال واضح على التراجع، على التدخل الأمريكي في هذه المنطقة والسياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
كذلك شددت الكاتبة على أن هذا التراجع بالدعم للولايات المتحدة يجب أن يثير المخاوف في واشنطن التي تعتبر الصين منافسها الأساس، وترى منطقة المحيطين الهندي والهادئ ساحة صراع محورية. وأضافت الكاتبة بأن جنوب شرق آسيا تقع جغرافيا في قلب هذه المنطقة الشاسعة، حيث يوجد حليفان أمريكيان وهما الفلبين وتايلاند، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المهمين. وتابعت أن أهداف الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تعرقل بسبب التراجع أمام الصين، وأردفت أن تنامي نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا يقوض قدرة أمريكا على الانخراط على مستوى ثنائي وتعددي بشكل استراتيجي، وذلك حتى في غياب الحرب. ولفتت إلى أن العديد من دول جنوب شرق آسيا ليست ديمقراطية ليبرالية، وأن حكوماتها لا تمارس بالضرورة سياسات خارجية تعكس الرأي العام، إلا أن المستطلعين شملوا مسؤولين حكوميين، مبنية أنه حتى الدول غير الليبرالية تشعر بالضغط استجابة لآراء المواطنين. وأضافت الكاتبة أن الصين تخطت الولايات المتحدة في استطلاع عام 2024 كالخيار للشريك الحليف، حيث اختارت نسبة 50.5% الصين مقابل 49.5% اختاروا الولايات المتحدة، موضحة أن التراجع الأمريكي الأكبر أمام الصين كان في دول مثل ماليزيا بنسبة 20% مقارنة مع عام 2023، وأندونيسيا بنسبة 20% أيضا مقارنة مع العام الماضي. ولفتت إلى تراجع واشنطن أمام بكين أيضا في دول مثل ميانمار وتايلاند. نذهب إلى هذا الحوار بين زميلتنا وخبير هذه الحلقة الأستاذ الباحث بالشأن الدولي صالح قزويني حول أهداف الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
طيب، هل فعلا أن أهداف الولايات المتحدة في المنطقة المحيطين الهندي والهادئ تعرقل بسبب التراجع أمام الصين؟
النفوذ الأمريكي في المنطقة وسياسة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي قضية طبيعية جدا، لأنه هناك صراعات على النفوذ، ومهما تكون أي دولة فإنها تسعى إلى التصدر، تسعى إلى الهيمنة، وبالتالي تسعى إلى الإطاحة بالقوى، يمكن أن نسميها بالقوى الصاعدة في هذه المنطقة. وهذا الصراع ربما لا نلاحظه ولا نراه، ولكن هو صراع محتدم بين القوى الصاعدة، بين القوى الرائدة، وكل قوة تحيك المؤامرات وتمهد لسقوط وانهيار القوى الأخرى. فالصين، نعم الصين تعتبر من الدول الصاعدة، كذلك سائر الدول، روسيا وأيضا الهند، هناك دول صاعدة، وحتى الاتحاد الأوروبي، حتى الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الولايات المتحدة هي منافس شديد له، وبالتالي الاتحاد الأوروبي ربما لا تظهر مؤشرات الصراع الأمريكي الأوروبي، ولكن هذا الصراع محتدم. كذلك الصراع الأمريكي الصيني صراع محتدم، هو صراع على الريادة، صراع على النفوذ في العالم، وربما كل طرف يسعى للإطاحة بالطرف الآخر، كما نشاهده اليوم في الحرب الأوكرانية. الحرب الأوكرانية هي حرب صراع نفوذ، الدول الأوروبية تريد أن تسيطر وتضع روسيا تحت نفوذها، وروسيا ترفض ذلك. كذلك الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي صراع النفوذ هو الذي يعرقل صعود طرف ودون طرف آخر، وهذا الصراع أحيانا يؤدي إلى نزاع مسلح واشتباك مسلح، فضلا عن الصراع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين هذه الدول المتصارعة.
نعم، أستاذ صالح قزويني باحث ومحلل سياسي، كنت معنا من طهران، وشكرا لحضوركم معنا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
وفي نفس الوقت أشارت الكاتبة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحظى بدعم كبير في الفلبين، حيث اختارت نسبة 83% واشنطن بدل بكين وفيتنام، حيث تبنت نسبة 79% موقفا مماثلا. وأوضحت الكاتبة لين كوك أن ذلك يعني أن المستطلعين وبمن فيهم مسؤولون حكوميون في العديد من الدول في جنوب شرق آسيا أصبحوا يقولون إنهم سيختارون الصين على الولايات المتحدة إذا ما فرض عليها خيار التحالف مع أحد الطرفين، منبهة في الوقت نفسه إلى أن من بين هذه الدول أطرافا حليفة مثل تايلاند وطرفين شريكين تسعى الولايات المتحدة إلى تقوية العلاقات معهما، وهما أندونيسيا وماليزيا. هذا وأشارت كوك إلى أن التراجع الأكبر لتأييد الولايات المتحدة كان في دول حيث غالبية السكان فيها هم من المسلمين. ولفتت إلى أن استطلاع عام 2024 كشف عن تنامي حالة الاستياء مقارنة مع عام 2023، إذ إن 75% من الماليزيين و73% من الأندونيسيين قالوا إنهم يفضلون الاصطفاف مع الصين على الولايات المتحدة بعدما كانت بلغت هذه النسب 55 و54% العام الماضي. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا ظل الشيطان. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة الأسبوع المقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصد على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا،
اضربهم يا طوفان الأقصى، اضرب فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسبا،
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميم.
جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا. لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا. لا عاصم ينجيك بدماها أطفال القدس ستمحو إسرائيل. ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ، صهيون وإلا ستكون حطاما.
ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ، صهيون وإلا ستكون حطاما.
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة، وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عموديا ستعود هنا أفقيا، فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، فإن اللغة الفارسية وآدابها راجت في نقاط عديدة من آسيا مثل الصين، الهند ومناطق آسيا الوسطى، حتى صارت هذه اللغة إحدى أهم اللغات العالمية على الصعيد العلمي والأكاديمي.
وتغلغلت اللغة الفارسية في المجتمع الهندي إلى الحد الذي كان معه الشعراء الهنود ينظمون قصائدهم بالفارسية. وفي العصر التيموري نسبة إلى تيمور لانغ أحد حكام المغول، ظهر من الشعراء من كان ينظم قصائده باللغتين الفارسية والتركية، مثل الشاعر أمير علي شيرنوائي الذي كان يسكن هرات التي هي اليوم من مدن أفغانستان. وبالنسبة إلى آسيا الصغرى التي هي اليوم تركيا، فقد أصبحت في العصر السلجوقي أحد مراكز انتشار اللغة الفارسية في العالم.
ومن الجدير بالإشارة هنا مستمعينا الأفاضل إلى أن سلاجقة الروم كسلاجقة إيران كانوا متأثرين بالثقافة الإيرانية واللغة الفارسية، وأن هذه اللغة التي عملوا على إشاعتها كانت لغتهم الرسمية. ومن الملفت القول هنا إن التاريخ لم يعثر حتى الآن على أي وثيقة باللغة التركية تعود إلى حكم السلاجقة، سواء كانوا سلاجقة إيران أم سلاجقة الروم، والمقصود هنا بالروم بلاد الروم الشرقية. وما هذا إلا دليل على كون الفارسية هي اللغة الرسمية التي كانت معتمدة في دواوين سلاطين السلاجقة.
Thank you.
نعم مستمعينا الكرام، لقد اشتهر في عرصة الأدب الفارسي الشاعر والعارف جلال الدين المولوي المعروف بمولانا صاحب ديوان المثنوي المعنوي. هذا الشاعر ولد في مدينة بلخ التي هي اليوم في أفغانستان، وسافر إلى قونية وكانت آنذاك عاصمة السلاجقة الروم. إنه رأى هناك الناس وهم يتكلمون بالفارسية، وعاداتهم وتقاليدهم إيرانية، وثقافتهم هي الأخرى كانت إيرانية. وعلى ما يبدو فإن الشاعر جلال الدين المولوي لم يشعر بالغربة حينما كان في قونية، وكان ينشد شعره فيها بالفارسية، والمستمعون كانوا يتكلمون بالفارسية أيضا. ومن الضروري مستمعينا الكرام أن نذكر هنا أن قبر الشاعر جلال الدين المولوي شاعر العرفان يقع في مدينة قونية.
أنتم معنا ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، إن الدولة العثمانية التي قامت في تركيا الحالية وكانت معاصرة للدولة الصفوية في إيران كانت تأثرت باللغة الفارسية وآدابها كثيرا، ومن الباحثين من يرى أنها كانت أكثر تأثرا بهذه اللغة من الدولة الصفوية في إيران. نحن نذكر هذه الرؤية دون التعليق عليها سلبا أو إيجابا، ويذكر المؤرخون أن أكثر سلاطين الدولة العثمانية كانوا ميالين إلى اللغة الفارسية وآدابها، وأنهم ككثير من الإيرانيين كانوا يتفألون بديوان الشاعر العارف شمس الدين حافظ الشيرازي ومزاره إلى جانب مزار سعد الشيرازي في شيراز مركز محافظة فارس حاليا.
ويحدثنا التاريخ مستمعينا الكرام أن سلاطين العثمانيين كانوا يرسلون الهدايا إلى مزار حافظ الشيرازي في إيران بعدما كانوا يتفألون بديوانه. وإليكم هذه الحكاية التاريخية التي تعود إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حيث قرر السلطان ذات يوم التوجه إلى مسجد آيا صوفيا في الأستانة عاصمة الدولة العثمانية أي مدينة إسطنبول حاليا لأداء الصلاة، وقبل أن يتوجه إلى المسجد فتح ديوان الشاعر حافظ الشيرازي، فخرج له بيت من الشعر ينهاه عن الذهاب إلى المسجد. لم يغادر السلطان عبد الحميد قصره وأرسل العربة السلطانية إلى آيا صوفيا خالية، وكان أن انفجرت هناك. وفي إشارات تاريخية نقول إن السلطان عبد الحميد هو السلطان قبل الآخر من سلاطين الدولة العثمانية، حيث أعقبه السلطان محمد رشاد، وإن السلطان عبد الحميد واجه معارضة في أواخر حكمه. هذه المعارضة قادتها جمعية عرفت باسم جمعية الاتحاد والترقي، التي تمكنت كما هو ثابت تاريخيا من خلع السلطان عبد الحميد عن العرش. وفي رأي بعض المؤرخين فإن السلطان عبد الحميد كان ضحية دسيسة دبرت له بعد أن رفض طلب تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية في الحصول على فلسطين كوطن لليهود.
ومهما كان فإن الدولة العثمانية التي حكمت لقرون عدة وكانت إمبراطورية مترامية الأطراف دب فيها الضعف حتى صارت في آخر سنيها تعرف بالرجل المريض في ميدان السياسة، ودخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا بيد أنها خرجت من الحرب أمام بريطانيا وفرنسا خاسرة، وهكذا اقتسم الحلفاء إرث الرجل المريض.
أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
عزيزي المستمع، ثمة قضية في باب العبادة يجدر الإشارة إليها، وهي قد يقول القائل: إن الأديان أو على أدنى الاحتمالات الدين الإسلامي، ومع كونه دينا يعنى بآفاق المناجاة، لم يولي أي اهتمام لهذا الشعور. والعبادة التي جاءت في الأديان لا شأن لها بهذا الجانب، فهي إما جاءت طمعا وهو ما تنبغي محاربته، أو جاءت خوفا وهو ما يستوجب القضاء عليه. فالعبادة في الأديان ليست سوى معاملة، لأنها تحث الناس على العبادة إما لأجل الجنة أو للهرب من النار. وإذا فرضنا أن شخصا صلى لأجل الجنة، فهي في فكره المكان الذي تتوفر فيه أنواع الملذات، وفيها الحور والقصور، وفيها مختلف الفواكه وأنماط الطعام وغيرها من النعم والملذات الأخرى التي لا يستطيع الإنسان تصورها.
إذن فمن يترك لذائذ الدنيا لنيل لذائذ الآخرة ليس عابدا لله، ولا تتعمق في ذاته مشاعر الاتصال بالله. وليس هذا فحسب، بل إنه أكثر جشعا من عبيد الدنيا، لأن عابد الدنيا يقنع بهذه اللذائذ المادية المحدودة، أما هو فلديه حسابات دقيقة مفادها أن يتغاضى عن لذة السنوات 30 أو 40 التي يقضيها في هذه الدنيا، لأنها ليست ذات شأن وستنقضي بشكل أو بآخر، ولا بد من الصبر عليها بأي نحو كان لننال تلك اللذات إلى أبد الآبدين. إذن فالمحفز له في عمله هذا هو الطمع لا شيء غيره.
وكذلك الحال أيضا عزيزي المستمع بالنسبة لمن لا يعصي الله هربا من النار، فهو يعبد الله أو يترك اللذة لكي لا يعاقب، وهذا الأمر لا يتعدى حدود النفعية. وهذا يعني أن الأديان لم تعطي الاهتمام المطلوب للعبادة. حول هذا الموضوع يقول المفكر المطهري: إننا نعلم أن للعبادة في الإسلام درجات ومراتب، وإحدى درجاتها الطمع بالجنة، وإحدى درجاتها أيضا الخوف من النار، وثمة أيضا مراتب أعلى في العبادة ليس هدفها نيل الجنة ولا اجتناب النار.
وهذا ما أكده القرآن نفسه، وأشارت إليه كلمات الرسول والأئمة الأطهار بكثرة، وأكثرها شهرة الجملة الواردة في نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام: إن قوما عبدوا الله طمعا فتلك عبادة التجار، وأن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وأن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. فالأول عبد طمعه، والثاني عبد خوفه، والثالث متحرر من قيود الخوف والطمع، فهو عبد الله وحده. فجوهر العبادة هو الذكر والانقطاع إلى الله، حيث ينقطع الإنسان حين العبادة عن كل ما سوى الله.
ويضيف المفكر المطهري: أما بصدد العبادة التي تؤدي طمعا في الجنة أو خوفا من النار، إن كانت هي عبادة عديمة القيمة حقا، أو هي عبادة للذات، فهي ليست كذلك مطلقا، ولا تجوز الإساءة إليها إلى هذا الحد. ولا ريب في أن العبادة التي يأتي بها المرء طمعا بالجنة وخوفا من النار لا تضاهي أنواع العبادة التي ذكرناها، ولكنها لا تخلو من قيمة، وتمثل بالنسبة لبعض الناس درجة رفيعة، لأن ثمة فارقا بين أن يؤدي الإنسان عملا بدافع الطمع مباشرة، كأن يلهث المرء تارة وراء النقود مباشرة، فهذا يسمى عبادة المال 100%، أو أنه يطلب المال تارة أخرى ولكن يطلبه من الله.
فالفرق هنا شاسع بين أن يقطع الإنسان صلته بالله ويسعى وراء المال مباشرة، وبين إنسان آخر يعمل بما أمره الله ويطلب منه المال، فهذه بحد ذاتها درجة من درجات عبادة الله. فالمثول بين يدي الله ولو من أجل المال يختلف عن عدم المثول بين يديه. المثول بين يدي الله له قيمة بالغة الأهمية، والمثول بين يديه لأجل غاية أو غرض مثول أيضا على كل الأحوال، ويؤدي إلى إنارة قلب الإنسان إلى حد ما، فتصفو نفسه ويتوجه إلى الله وينسى ما سواه، وهذه طبعا درجة من العبادة وإن كانت درجة ضعيفة.
ويستطرد الفيلسوف المطهر قائلا: وانطلاقا من هذا البيان لا يمكن رفض هذه العبادات كليا، بل بما أن أكثرية الناس ليسوا بدرجة عالية، وإذا أردنا تربيتهم بشكل يصلح نظام حياتهم الدنيوية ويقربهم إلى الله، يتعين علينا الدخول من هذا المدخل أو إدخال الناس عبر هذا الطريق على أدنى الاحتمالات، ثم الارتفاع بهم إلى درجات أعلى، وهذا هو سبب اهتمام القرآن بالشؤون المادية. فمن يعبد الله لنيل رضاه له شأن آخر، ولكن ليس كل الناس يبحثون عن رضوان من الله أكبر، بل أقلية قليلة من الناس البارعين.
والطريق العملي لأكثرية الناس هو الحديث عن الجنات الحافلة باللذائذ، والقرآن حينما عرض هذا لم يستهدف تربية الناس وكفى، بل أكد من جانب آخر أنه لا يأتيه الباطل حتى وإن كانت في ذلك الباطل مصلحة، لكي لا يتوهم أحد والعياذ بالله أن القرآن عرض هذا في سبيل دفع الناس لعمل الخير، فغايته نبيلة، وما دامت الغاية نبيلة فلا بأس عليه أن يقول ما يشاء، لا يأتيه الباطل من بين يديه. فمن المحال أن يكون في كلام الله لغو أو باطل، حتى وإن توهم أحد أن هذا الكذب والباطل من أجل مصلحة اجتماعية أبداً، فحديث القرآن عن اللذات في الجنة حقيقي. إن أكثر الناس أساساً لا يرتقون أعلى من حد الذات، وهذا هو سبب نشأتهم بمثل هذه النشأة، أما الذين يرتقون أكثر من هذا فيرتقون في نشأة أعلى من الجنة الجسدية.
وعن روح العبادة يقول المفكر المطهري: لقد أعطى الإسلام أهمية كبرى لروح العبادة بما تعنيه من علاقة بين العبد وربه ومحبة الله والانقطاع عليه، وهي أكمل أنواع العبادة. فالإمام علي عليه السلام يقول: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.
فالعبادة عند أمير المؤمنين عليه السلام ليست سلسلة من الأعمال الجافة الجامدة فقط، بل إن العمل البدني هو صورة العبادة وجسمها وجوهرها شيء آخر. والعمل البدني إنما يتلبس بالروح ويستحق اسم العبادة فيما لو حظي بذلك الجوهر المعنوي لها. والعبادة الحق هي نوع من الانتقال من هذا العالم ذي الأبعاد الثلاثة إلى عالم آخر مليء بالحركة والنشاط والخواطر القلبية واللذات الروحية الخاصة. إن التقرب إلى الله يعتبر الخطوة الأولى في الإسلام، ومن خلال هذا التقرب يتسنى لنا أداء سائر مسؤولياتنا ومنها مسؤولياتنا الاجتماعية.
ويقول المفكر المطهري حول شكل العبادة: إن علاقات الإنسان بربه ما دامت ذات صلة بالله فهي غير خاضعة للتغيير، وما يرتبط بعلاقة الإنسان مع ذاته فإن ما يمثل الجوهر فيه غير خاضع للتغيير أيضا، بل قد تطرأ تغييرات على شكلها الظاهري وهذا خاضع للظروف. ونحن نلاحظ أن الإسلام قد أقر هذه التغييرات كالصلاة مثلا، فهو يقول صلوا ثم يقول صلوا من قيام، فإذا لم تستطيعوا فصلوا من جلوس، وهكذا حتى يصل إلى الصلاة بالإشارة. فكلما تغيرت الظروف يتغير هيكل العبادة.
مستمعينا الأكارم، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله وإلى اللقاء.
لذكر الله لذكر الله،
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله،
صباح النور من نور رسول الله رسول الله،
صباح النور من نور رسول الله. افتح يا ربي افتح مصراع الصباح، واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح، والبسني يا إلهي أثواب الصلاح، أنام بمهد أمنك أمان الله.
الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله. صباح النور من نور رسول الله، رسول الله. صباح النور من نور رسول الله، رسول الله.
وسرح في الليالي يوما جديدا الابتهالي من كل ذنب حين يخلو، فهو صباح من جمالي. اغرس في شرب قلبي ينبوع الخشوع، واجري من جفن خوفي زفرات الدموع. أدبني في حياتي ربي بالقنوع، صباحي هدى وجنة في درب الله، في درب الله. ومسائي وياك جنة في قابل الله، في قابل الله.
صباحي الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله. صباحي الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. القوات الصهيونية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستشهاد شاب وطفل في الضفة. الاحتلال يشن 9 غارة جوية على لبنان، وعون يقول إن العدوان الإسرائيلي يستند لذرائع زائفة. اختراق أنظمة بمطارات في كندا والولايات المتحدة لبث رسائل تشيد بحماس. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكدت حركة حماس التزامها الكامل باتفاق تبادل الأسرى ووقف الحرب، مشيرة إلى حرصها على تسليم جميع الجثامين المتبقية من أسرى الاحتلال على الرغم من التحديات التي تواجهها. وأوضحت الحركة أن استخراج الجثامين المتبقية يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها، مما يعوق جهودها الإنسانية في هذا الصدد. واتهمت نتنياهو بمواصلة المواطلة وعدم الالتزام بما عليه، مما يعيق مساعي المقاومة في الوصول إلى بقية الجثامين. كما انتقدت تهديدات الاحتلال بتأخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية.